الشامير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القرب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا عبد الله مديفر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ الدكتور عائض القرني صاحب الكتاب الأعلى مبيعا في العالم العربي. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور عائض القرني، مساك الله بالخير والحمد لله على السلامه.
اهلا وسهلا بك يا اخ عبد الله وحيا الله الاخوه المشاهدين جميعا.
الله يحييك. احنا نريد ان نتحدث في الجزء الاول عن الزياره التي قمت بها الى دوله تونس، جلست 7 ايام، القيت عدد من المحاضرات، خطبت الجمعه، شاركت في برامج تلفزيونيه واذاعيه. أنا أريدك تحدثني عن هذه الزيارة بشكل سريع، وعندي مجموعة من الأسئلة أريد أن أسألك إياها.
طب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا عدت إلى التو من تونس الخضراء بعدما غمرونا بالإكرام والحفاوة جزاهم الله خير، وشاهدت مشاهد قل أن أشاهدها في حياتي، إقبال على يعني المحاضرات، على الدعوة، على الشريعة، شعب أصيل، شعب كريم. ثم إن هناك أمور يعني فاجأتنا في جمال الطبيعة وجمال الأرواح وجمال العقول، وحقا للشاعر العربي يقول يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، وأنا قلت لهم وعلى جبيني سنة وكتاب.
نعم.
الأمر الآخر أنني الحمد لله وفقنا الله بتوفيقه، قدمنا خطابا وسطيا معتدلا فيه تسامح، ففتحونا وسائل الإعلام ورحب بين المسؤولون جزاهم الله خير، وانتقلوا يقولون هم لي كبار وصغار، نحن خرجنا من السجن الكبير، وكنت أمزح معهم وأقول قد أحسن بي إذا أخرجكم من السجن وجاء بي من البدو من بدع، فساروا هناك في عالم آخر. الآن العمل المؤسساتي الحمد لله قائم في تونس، لم نرى لا صوتا متطرفا ولا نشازا. عندهم الشعب التونسي مثقف، عندهم عقلية ثقافية وعقلية حوارية، بدأوا تونس ينشؤونها من جديد، ونحن في ورشة عمل. اسمحونا أعطونا وقت، نحن الآن انتهينا من الثورة وبدأنا في الثورة الكبرى، ثورة النماء وثورة الدواء والغذاء والكساء. أيضا أشكر جمعية الفرقان التي دعتني، ثم كل من وصلنا سواء في الولايات حول 7 ولايات أو سواء في العاصمة، والله ما وجدنا إلا الترحاب الحمد لله، فهم يحملون لنا جميعا ولبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية ولكافة الناس الخير. ثم إن الحمد لله لم نقدم خطاب إقصائي، لأني أنا كنت أقول للإخوان إذا سافروا من باب تجربتي، أنا زرت ما يقارب 40 دولة، عليكم تكلموا يا إخوان الدعاء يا طلبة العلم في الإيمانيات، تعبنا من الفلسفة والفكر وحل أربط وعقد وصب وحقن. الإيمانيات التي بعث بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. الثاني عليكم بخطاب الوسطية والعدل والتسامح. ثالثا إياكم خطاب الفتنة أو الإقصاء أو تهاجموا أحدا، لأنكم ضيوف أصلا، إذا ما كنت زيادة خير وبناء ويصلح فلا تأتي أصلا، لا تزور، ليسوا في حاجتك أصلا. الثالث عليكم بالتواضع فيما تقدمون، حتى قلت للتونسيين الشعب النبيل هذا، أنا ما جيت أعلمكم، أنت عندكم علماء، ما جيت أفقهكم، عندكم فقهاء، جيت أقول أني أحبكم في الله، جيت أبارك لكم ثورتكم المجيدة. الرابع من الأشياء التي أريد أن أذكرها أيضا أن الخطاب السهل الشعبي، ما أريد خطاب يعني النخبوي المعقد، لأنه لا يفهمك إلا طائفة من الناس، لكن أبشرك في هذا حضور ألوف والصور موجودة المحاضرات، فكان الحمد لله يفهم الطبيب والمهندس وطالب العلم والكاتب والصحفي. ثم إني أتكلم عن عالمية الإسلام، اللي يخرج من قطر عربي إلى قطر علي يتكلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا رجعت وأنا أحمل لهم اللد، وعبرت ذلك بقصائد وعبرتها بكلمات كتبوها. أيضا الإعلام التونسي أشكره، خاصة إذاعة الزيتونة بقناة حنا بعل.
نعم.
وأشكر أيضا مشايخ تونس على تواضعهم، علماء هم في سن والدي، يقدمون للمحاضرات ويحتفون بي. هذا التواضع والأريحية صراحة أني رجعت بنفسية أخرى، أشعر أن إنسان منهم أفضل مني في العمر وفي السن وفي العلم، ومع ذلك يقدمني في المحاضرة، يقدمني في المجلس، وما ذلك إلا لما يحملونه من روح المحبة لأهل الإسلام.
نعم، أنت في أول ما وصلت، اللحظة الأولى اللي وصلت فيها مطار تونس، أرسلت للتونسيين 3 رسائل، قلت لهم السلام عليكم، وقلت لهم إني أحبكم في الله، الرسالة الثانية رسالة المحبة، الرسالة الثالثة قلت أدخلوا في السلم كافة. نعم. ماذا قصدت في أدخلوا في السلم كافة؟
هذا نظمت هذه المحاضرة أدخلوا في السلم كافة في القبة التي هي أكبر ميدان عنده في تونس العاصمة.
نعم.
فأرسلت هذه الرسالة قلت أدخلوا في السلم كافة، عليكم أن تجتمعوا على خطاب العدل والتسامح، ثانيا على بناء تونس العظيمة، أرجو الخلافيات ناقشوها في مجالس حوارية، ثالثا تذكروا كلمة الباري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، احذروا أن تفرقوا تونس بخلافيات، حتى من خالفنا في المنهج نقول له سلاما تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولذلك الصفوف الأخرى التي لم تهاجم الحمد لله بل إنها إثنت على الخطاب، لأنني قصدي من هذا أن على التونسيين أنهم في سفينة واحدة، لا يسمعوا لأحد أن يخرق السفينة، إن الذي وحتى أني حذرتم لا تستفزوا الآخر، من يخالفكم لا تستفزونه، حتى الأمم الأخرى التي تخالفنا في الديانة ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، فما دام البعيد الله أمرنا باللطف معه فكيف بالقريب التونسي. قلت تونس لكل التونسيين، كل من يسكن على التراب التونسي له حق أن يعيش كريما حرا مؤمنا على أهلي.
هل هذه الرسالة تونس لكل التونسيين أن تقصد فيها الحكومة وحزب النهضة، أم تقصد الخطاب
لكل الجميع؟ لأن اللي حضر ليسوا فقط من النهضة، حضر من النهضة، من السلفيين، من كل الأطياف التونسية حضروا، لم يفاجئني أحد، ولم أجد أحدا أنكر هذا الخطاب، لأن الناس يحبون خطاب التسامح يا أخي. قلت إسلامنا أصلا في هذه، حتى أني قلت من خالفنا لست عليه بمسيطر، وصحت في الميدان قلت أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما عندنا سياط، وحتى أن اللي أرسل سبحانه وتعالى الرسل بالبينات أو الدعاء الذي نحمل قل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، قلت ليس بالرشاشات ولا بالمسدسات ولا بالسيوف ولا بالسياط. تحابوا أيها التونسيون، تعانقوا، هذه فترة التسامح، أما كفاكم القهر والاستبداد الذي ذهب؟ أنتم الآن بحاجة إلى العناق والإخالة تبنوا تونس، تونس ليست بحاجة إلى مهرجانات، بحاجة إلى دواء، بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى كساء، بحاجة إلى جامعات، بحاجة إلى مستشفيات. ولذلك جزاهم الله خير لأنهم يحملون هذه الروح، قالوا هذا نريد، هذا الخطاب أن يتعمق عندنا كثيرا.
نعم، أضفت وأنت في أثناء حديثك، أنا تابعت أغلب المحاضرات التي ألقيتها هناك، كنت كثيرا ما تقول الربيع العربي الإسلامي، لماذا وصفت الربيع العربي الإسلامي؟
نحن عندنا شريعة، أنا كطويل بعلم داعية جيت أحمل يعني المشروع الذي حمله العلماء عندنا والدعاة والمجددون، وهو مشروع الإسلام الوسطية، فلا بد أن يكون الإسلامي لأن نحن هويتنا تونس. أنا قلت لهم حتى في قصيدتي من ألف خلدون وعاشور ومن مجد أبي كله إمضاء، فأنا قلت أنتم هذا بلد الإسلام، عقبة بن نافع دخل بلا إله إلا الله، ابن خلدون سجل مقدمته عندكم، الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، ابن عرفة عندكم، أبو زيد القيرواني، تونس هويتها الإسلام. قد يخالف في هذه الفكرة، قلت له حتى حق الاحترام، حق من يخالف المنهج لا تستفزونه، لا تشتمونه، لا تسبونه، إنه خطاب الفتنة، تعالوا تحاوروا معه. يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن، حتى من خالفك واستشهدت له، قلت ماذا موسى عليه السلام يرسل الله طاغية وكافر ملحد ينكر حتى الإله، يقول فقولها له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
الهوية الإسلامية في تونس أنت كيف شفتها؟ يعني تمسكهم بالهوية، قضية الحجاب كيف إلى أي حد منتشرة، الأمور المظاهر الإسلامية العامة التي تذكر التونسيين بالهوية
أنا الإسلامية. فوجئت بشيء، أنا كنت أظن أن تونس بعدما مورس عليها الإقصاء، يقول هو علماء تونس جلسنا في عدة مجالس علماؤهم، يقول ابن علي ما سمح لكل شيء إلا بشيء واحد ما سمح له بالإسلام، سمح لكل شيء وعنده مشروع لإقصاء الإسلام من كل شيء. يقول والله خطباء، شيخ في الثمانين في القيروان يبكي يقول سجنوني في السجن، قالوا ويقولون لماذا تأتي بمصحف من مكة، هذا مصحف من السعودي، يقول لا بتقرون في مصحفنا، معلوم مثل القرآن واحد، لكن يقول نفس الاستخبارات ذولا ما يعرفون أصلا، بعضهم ما يسجد لا سجدة ولا قرأ القرآن، يخبروني مشاهد. فلما أتيت فوجئت يا أخي 90% أو 90% من الحضور شباب وفتيات يريدون الإسلام. يعني يكلمني شباب تدمع عيون يقول والله نريد نقرأ القرآن، ومع ذلك هوية التونسيين الإسلام يموتون عليه. ولعل فيما حصل وحضر من الحضور، أنا ما جيت بمال وزع ولا شيكات ولا خافوا مني، ولست صاحب سلطة أنا، لكن لأني أقول قال الله وقال رسول الله وسلم، وطويل بعلم عنده حديث، فجاءوا قالوا نحن نحب الإسلام. وإذا سافر أحدهم يأخذ عمره ركبوا معنا في الطائرة كانوا بيدخل الجنة، يبكون إذا سافر وسمح له بيأخذ عمره أو حج. ولذلك أطمن العالم أن خيار الإسلام هي خيار الشعوب. الآن لما سمح لهم بصناديق الاقتراع اختاروا الإسلام، ليبيا اختاروا الإسلام، المغرب اختاروا الإسلام، مصر اختاروا الإسلام، اليمن اختاروا الإسلام، سوريا قريبا سوف تختار الإسلام. هذا دين عالمي، ما يستطيع أحد يقول سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم تنفخ في الشمس. هذا عالمية الإسلام ما يستطيع أحد. فأنا حمدت الله يا أخي أني وجدت الشيخ الكبير يبكي يريد الدين، الفتاة الكبار. أنا عجبني في التونسيين شيء، العقل التونسي في إدارة الأزمة، وهم الآن يقولون نحن حتى السافرة التي على الشاطئ ما ناتجي بالعصا عليهم يقول يلا تحجبي، قال لنا بنحولها من فاجرة إلى منافقة يعني بتحجب ولكنها ما هي مقتنعة. والإسلام لا يدعو إلى هذا، يقول لأنه يدعو إلى الإقناع، إلى غسل الأدمغة، إلى الدليل والحجة. قال الذي ما يصلي ويلحد ناتيه بالحديد ونضربه وندخله في المسجد بيتحول إلى منافق مثل عبد الله بن أبي بن سلول. قال فعندنا الآن ورشة للدعوة والإقناع، ولذلك الخطابة في تونس الحمد لله سارت رائعة بأحوال الناس وحوائجهم، حتى أن ابن علي كان تكتب الخطابة له للناس فيفرض عليهم شيء محدد، ولذلك ما طاقوا يا أخي والله نسألهم سبحانه.
شو يقولون الحين عن ابن علي هناك؟
شوف ما ناقشنا هذا الأمر، تلك أمة قد خلت لها ما
هي صبحة وطويت
طويت ما عاد يتحدثون عنها. يقول نحن بدينا نحن نعمر ولا ينفعنا، لا يسألون الله يوم القيامة هل سببنا فرعون أو لا. المهم أنك تعمل وتبني، تونس بحاجة إلى عمل الآن.
سمعنا قصيدة بإلقاء حماسي قوي وأكثر من مرة ذكرتها في تونس، ودي تسمعني مجموعة من الأبيات اللي قلتها هناك.
هو طبعا نزار يقول يا تونس الخضراء جئت في عاشقا وعلى جبيني وردة وكتابه سحرية العينين يا قرطاجة شاب الزمان وأنت بعد شبابه طويلة، لكننا عكست القافية والبحر واحد. قلت لي وقفة يا تونس الخضراء وتحية وقصيدة عصماء، وقفت لك الدنيا وصفق أهلها كل الوجود تعجب وثناء. انتقلت منها طويلة إلى أن قلت يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء، أما الخضار فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص ورواء، وبياض إيمان العقيدة فيكم أنتم لملة أحمد أبناء، زرقاء من ضعف الجمال سماؤكم فنجومها فوق الأنام بهاء، حمراء من دم مجدكم وجهادكم أسد النضال فكلكم شرفاء.
لكن لاحظناه أنه الشيخ عايض في لما يخرج برا البلد يعني الحماس في الإلقاء يذكرنا بعايض القرني قبل 20 سنة في أبها. لماذا هذا الحماس لا يأتي الآن إلا خارج الحدود؟
لا أنا دائما ليس للداخل ولا الخارج، أنا أعطني جمهور وبشر رجال، يعني أنا إذا رأيت الجمهور رفع عني القلم فأجد حماسا، خاصة أن يقول التربويون والذي ألف في فن الخطابة إن من يخطب واقفا، لذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم خطبه واقف عليه الصلاة والسلام وخلفاء. الآن حتى الرئيس الأمريكي يخطب واقفا، لكن مشكلة أنهم يأتوني الإنسان فحين يقيدوني في استوديو مثل معك الآن.
أنت الآن تحس أنك مقيد؟
يعني شوية ما خدت راحت. فهم تونس ماذا فعلوا؟ أعطونا ميكروفون واقف ثم أعطونا الميدان وأتى الناس الحضور، هم يعني أنهم أكرموك أنهم حضروا من أجلك، يعني كثير منهم أفضل منك علما أو أفضل منك عبادة، فصراحة وجدت نفسي في هذا.
لكن لماذا يعني الدعاة كثر يذهبون إلى الخارج ويأتون وخلاص يأتون بسلام ويأتون ما حدري عنهم يعني، لكن لما يذهب عائض القرني تكون هي قصة وحدث وحديث للجرائد والعربية تستضيفك وتأخذ منك لقاء. لماذا إذا ذهب عائض القرني غير العلماء الآخرين والدعاة الآخرين تكون هذه البروباغندا القوية؟
أنت يعني خاف تدخلني في مسألة الغرور وتورطني. شوف بعلم بشيء، يقول ابن الجوزي قالوا الرجل السلطان هو كان في خراسان، أسأل الله أن يكثر، قال له رجل الله يكثر في المسلمين أمثاله، قال لقد كلفت الله شطط أستغفر الله وتبه. ما على كل حال الله أعلم بذلك. لكني بقول بشيء. أنا لما سافرت طبعا هي بعد تجربة 40 دولة وجدت إذا أتيت إلى قوم احترم مبادئهم لا تجرح شعورهم. الثاني الناس يريدون الخطاب السهل ودائما أقول للدعاء. الثالث عليك أن تتحدث في الرحمة، يقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ولا تعسروا. يعني بعض احترامي قد يكون أفضل من بعض الدعاء. بالله عليك يروح يهدد أهل الكبائر بالنار ولا يروح يقول
ليس هذا من الدين انه
هذا وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للوفود بشروا ولا تنفروا، لكنك تجي تقول انكم شعب ابتعدتم عن الاسلام كثيرا، ان عليكم ان تراقبوا الله عز وجل الان في هذه المساله لانكم اخطاتم ولانكم اسأتم. ما هو وقتها. يعني انت ترجف الناس من دار خطابات صلى الله عليه وسلم اكثرها في اول الدعوه هي بشرى. يعني اقصد خطاب الرحمه، قدموا للشعوب خطاب الرحمه. هذه شعوب غلبت على أمرها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الشعوب كان هناك حفنة من الناس يتحكمون في 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 مقدراتها، فلا أنت لا تزيدهم، هذا فجرهم الجديد. هذه يعني شاركهم الفرحة وقل أهلا وسهلا.
يعني أنت ما ذهبت لما قيل عنك أنه أنت قلت وجدت تونسي متعطشي للإسلام، يعني أنت ما ذهبت أنه راح تدعيهم أنت رايح
أنا ما قلت هذه العبارة أنا لم أقول هذه العبارة أنه متعطشي للإسلام، لأني أنا لست نبي. الإسلام في تونس من 1400 سنة. أنا قلت يعني متعطشي للشريعة للمحاضرات الدينية مثل ما عندنا. عندنا الآن ترى في تعطش الآن في حتى إذا حاضرت أنا في الرياضة وحاضر غيري يجي ألوف ولا في يعني في جدة ولا في تبوك ولا في القصيم ولا في أبها كلهم يأتون. لكني قصدي أنا تعجبت إن هذه حتى الثقافة الفرنسية لغتهم الفرنسية حين أقوى من العربية، وحصروا على الإسلام 50 و60 سنة، ومع ذلك الحضور يجيب المسجل والجوال ويسجل ويقيد ويسألني في السيارة. والله بعد صلاة الجمعة في باجة، هذه باجة قطعة من الجمال في العالم، سفوح القمح مد البصر، إني خطبت وكنت مرهق وبرجع الموعد قالوا لا لابد هذه الماسة والكرسي نبغى نسمع منك بعد الخطبة. وإذا دخلنا المجلس وإذا الميكروفون جاهز وإذا الخطيب واقف ويريد منا أسئلة ويريد جواب، ونركب السيارة ويحولونها إلى ندوة. ما هذا التعطش يا أخي؟ يريدون الثقافة الدينية، ثقافة الإيمان. وأنا بالمناسبة أقول كلمة ليس لتعصب الدين أو عاطفة، والله لا يرضي هذا القلب إلا طاعة الرحمن، والله لا يرضي هذا القلب إلا الإيمان. اسكن ما شئت، ابن ما شئت، احكم ما شئت، املك ما شئت، لكن يقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أدركنا أنه ليس لنا مرد وملجأ بعد الله، ولذلك التونسيين اختاروا الإسلام، لم يضغط عليهم أحد. مساجدهم الآن مليئة بالمصلين، في الشوارع يعني يمتل الجامع والشوارع يصلون كبار وصغار. الحجاب الشرعي بإقناع منتشر الآن، أبشرك المكتبات الآن فتحت أبوابها، القنوات الآن تنشأ من جديد.
يعني هناك إقبال على الإسلام.
أنا حضرت يمكن مؤسسة جمعية للأيتام وجمعية عندهم مشروع الآن 5 دقائق لتدبر القرآن في بلد اسمها نابل أو ولاية نابل، وأعطونا المشروع كيف يتدبر القرآن. عندهم مشروع جمع بعملتهم ما أدري كيف درهم في اليوم، وقدموا لنا الصندوق هذا تجمع الأسر وتعطي إصلاح ذات البين، المراضاة بين الطوائف في تونس، إعمار تونس، كل مؤسسات الآن ناشئة. وسوف تجدون أن العقل التونسي انطلق الآن في فضاء من البناء، فضاء من المسيرة مع شعب متحضر يعني وشعب.
هناك لقطات شيخ عايض، يعني هذه اللقطات التي تعرض الآن هي الموكب التي استقبلتم فيه، موكب كبير، سيارات وسيارة فخمة من طراز مرسيدس، ويعني كأن الاستقبال على طريقة رؤساء الدول وعلى طريقة الملوك. لم نعتد أنه الدعاة يستقبلون بهذا الشكل وبهذه الطريقة، هل لأنه بعد الثورة حدث هذا الأمر؟
أولا هذا ليس هو يحصل لكثير من الناس من إكرامهم، والله أنا ليس لي دور ولم أدري وأني فوجئت بهذا. ثانيا أنا يوم رحت الجزائر كان في الميدان أو في استاد الرياض الذي حضر امتلأ استاد الرياضي 5 وزراء من الحكومة الجزائرية، وكان عندهم سيارات وعندنا درك وحراسة. يعني أنهم هم يرون أنك من بلد آخر وأنك ضيف على الدولة وأنك تمثل يعني بلدك ودولتك، وأنك حتى شوف ميزة أنا أقولها ليس تعصبا، ترى بلد الحرمين علينا أن نحترم هذا الاسم. تراهم الناس يعطوننا لأجل عيون مكة والمدينة ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي، جزاهم الله خير. قد يكون أكثر منا في الديانة، لكن احتراما أنك تفد من مكة ومن المدينة ترى يحترمونك. والله رأيت هذا في باكستان ورأيت في الهند 40 دولة فقط، بل في الهند أنا كنت أضحك مع زملائي يتمسحون بالبشت قلت يظنون أن ولدنا في مكة، وحتى قام عالم هندي قال أتانا علماء شرذمتهم قليلون، استخدم اللفظ هذا العلماء العظام. فقصدي أنهم يحسنون الظن بنا، الواجب أن نكون على قدر المسؤولية، على درجة مسؤوليتنا من الحرمين من السعودية أن نمثل ديننا أحسن تمثيل. حتى لاعب الكرة أقول تذكر يا أخي أنك من بلاد السعودية مهبط الحرمين، مهبط.
لكن هذا اللي هذا الاستقبال وهذا الشكل يعني هو يعني قد يضع مجموعة من علامات الاستفهام، قد أحد السياسيين مثلا في دولة من الدول لما ينظر مثل هذه الأشياء قد يتوجس خيفة من هذه، أنه هؤلاء الدعاة هم يطمحون إلى أمر يعني سياسي أو طموح سياسي لا يقتصر على الدعوة من خلال هذه المواكب التي قد تلفت النظر.
أولا إذا استقبلك ناس بسيارات وقلت لا معاذ الله والله الأرقم، ما هذا الورع البارد؟ الله يعلم بالنيات، أتينا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاسب الإنسان على ما يقول على ما يحاضر، حاضرنا عن قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني علماء السلف الذين هم أفضل منا، دخل ابن المبارك مرة في بغداد انقلبت بغداد علشان حب للدعوة أو حب للدين. الآن ليس أنه طلبها الإنسان أو أرادها، والإنسان أصلا عقيدته معروفة، أنا ما عندي شيء أخفيه، أنا أدعو إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عندي طرح سياسي أصلا، حتى قلت أعوذ بالله من ساس يسوس وهو سايس، وقلت العلماء التونسي لا تستغلون الآن بمسألة السياسة ومفردات السياسة، الدين هو سياسة والدنيا، اشتغلوا الآن بإصلاح الناس بتعبيد الناس رب العالمين. ابن تيمية يقول أصل في الدعوة ثلاث، تعبيد الناس رب العالمين، أن تكون كلمة الله العليا، وأن يكون الدين كله لله. فالإنسان إنما الأعمال بالنيات، ربي سبحانه وتعالى شوف سواء لو ركبت على حمار كما ركب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أو كان لي يعني مال قارون سوف يحاسبني ربي على ما أقول وأعمل، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورجائي أن لا نأخذ بالمظاهر فقط ونترك المضمون. أننا نقدم للناس رسالة إيجابية، وهذا ترى رسالتهم يقول والله ما أردنا إلا ليعلم التونسيون أن طالب العلم له قدر عندنا.
الجمعية اللي استقبلتكم هي جمعية رسمية ولا يعني تمثل الحكومة ولا جمعية؟
لها هي مشاركة في الآن ذا الحين مع الانتخابات
جمعية
الفرقان مثلا لها وزراء، النهضة لها وزراء، النهضة لها النصيب الأكبر طبعا، ثم النهضة أيضا كلهم حضروا. طبعا
أنت قابلت الغنوشي أو
قابلت الغنوشي ومعه كان معه 4 من الوزراء
والمرزوقي قابلته
التأسيسي، لم أقابل المرزوقي والحبيب الشيخ الحبيب اللوز والشيخ حفظك أنت ذكرتني حفظك الله والشيخ محمد علي هذا صاحب جمعية القرآن أشكره، والشيخ مراد والشيخ بشير طبعا بشير حسن هذا كان صاحب لي من فرنسا مكث هناك داعي لله، طبعا الدكتور عصام حبيب اللوز أحمد الشاويش وغسان أشكرهم، يعني الشكر كثير لأنهم أصلا ما تجد أحد إلا يرحب ويهل ويسهل.
لو نعد كل الشكر كل هذا ولا كثير. لكن في محاضرة القبة قلت لا لخطاب الفتنة، متى يوصف الخطاب بأنه خطاب فتنة؟
خطاب الفتنة إذا كان الشر هو يقرره العلماء وأهل الرأي، يعني ضرره أكثر من نفعه، يعني حتى يقول سبحانه وتعالى شوف الكفار أو الملاحدة لا يجوز أن تسبهم، إذا أدى هذا السب أنهم يسبون دينك، وجيت بالآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنك تأتي إلى أناس بارك الله فيك مصطلحين ثم تأتي تعرض بطوائف أخرى ولو خالفتك في المنهج، لأن سوف تثور الفتنة وسوف يغضبون، وعندهم أفكار وعندهم أقلام وعندهم صحف، فلماذا أنت بدل ما تشهر بهم في المنابر ومدل ما تسبهم تقول تعالوا نتحاور نحن وإياكم على مستقبل تونس؟ ليس بالشرط أنك تؤمن بفكرتي أو مشروعي، لكن هناك أهداف مثلا مصلحة تونس بناء تونس، فخطاب الفتنة يقرر العلماء إذا كان ضرره أكثر من نفعه. ودائما ترى يا أخي كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إذا كان اليهود يأتون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول السام عليكم يعني الموت، قالت عائشة بنت أبيها من وراء الستار عليكم الموت واللعنة والسام، قال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش، إن الله رفيق يعطي على الرفق. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا، يعني يقول السام بالموت، قال أنا قلت جاوبتهم أجبتهم وقلت وعليكم. فانظر إليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كيف استخدم ألطف الأساليب مع اليهود، فكيف بغيرهم من الطوائف الأمة من المقصرين من المذنبين وكلنا ذاك الرجل.
دعوت إلى ثورة أخرى، وقلت أدعوكم إلى ثورة أخرى، ثورة الإحسان للناس، ثورة إسعاد البشر. قضية لفظة الثورات أنه ثوروا على المعاصي، ثوروا على، أنت شايفها أنها فيها مواكبة للغة الجاية أو لا أنها هي تقرر مبدأ الثورة عند الإنسان؟
هي عندنا مستخدمة الآن حتى في المعارض، نقول ثورة المعلومات، ثورة التكنولوجيا، هذه مشهور، هذا مصطلح يعني معناه اليقظة باهتمام أو مفاجأة الناس بمشروع. فقلت أنه مثل ثورة البناء في تونس تحتاج، أنا قلت العجوز الآن في تونس تنتظركم، واليتيم والأرملة والمسكين والفقير ينتظر منكم الدعم، جامعاتكم تنتظركم، المستشفيات. ليس معنا أن خلاص أسقط نظام سابق أن خلاص رضينا وسكن. الثورة الثانية في البناء والإخاء أهم، وهم يعرفون هذا، قالوا نحن يعني نريد أن خطاب البناء والثورة.
أنت شايفهم أنهم هم ما زالوا مستغرقين في لحظات الثورة ولا لا بدأوا في عمار الدولة؟
لا لا، هم تجاوزوا هذه المرحلة الآن، هم عمل مؤسساتي كل الولايات التي وصلنا، وإذا بأساتذتهم ودكاترتهم وعلماء مجتمعين على 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 الجمعيات ومؤسسات. الآن العجيب عندهم أنهم ليسوا فقط ينتظرون من الدولة الآن أو الحكومة أن هي تملي عليهم، هم يبادرون الآن بجمعيات مؤسسات الأيتام. دخلنا تحفيظ القرآن، وجدنا حتى الأطفال والطفلات لهم سكن من حيث حتى النوم في القيلولة، من حيث تعليم الطفل وتربية الطفل وحتى تحفيظ الطفل، وكلها تحت راية هذا الإسلام يعني المشروع الإسلامي. وجدنا جمعيات كما قلت لك تدبر القرآن، جمعيات كفالة يعني الفقراء والمساكين، الإصلاح ذات البين، يعني شيء يبشر بخير.
أحمد صارم من تونس طبعا تونسي، قال تونس بعد الثورة لا عجب بأن تكون الثورة التي أتت بالمرزوقي إلى الرئاسة هي ثورة سلفية إخوانية تخلفية رجعية، فقد عاد أصحاب الدقون الطويلة والعقول الفارغة إلى الساحات التونسية والمصرية، وهؤلاء ليس لهم أي مشكلة مع الولايات المتحدة ولا إسرائيل، وإنما مع من يعاديهما. تتفق مع أستاذ أحمد؟
هو شوف، هو مسؤول عما قال، لكن الذي رأيته في تونس أصل لا يحكم تونس أنه صاحب لحية محلوقة أو لحية طويلة. أصل الحكومة الآن أكثرها من حزب النهضة، وتعرف أن توجهاتهم وهم إسلاميون بغض النظر. الناس لا يقيسون الإنسان بلحيته وذكره، بعقله وبإيمانه وبفكره. فقضية الخطاب الظاهري أن يكون الإنسان يأخذ بالصور أو بالأشياء، الآن تونس الآن الحمد لله يعني الآن الإسلام فتحت المساجد فيها، فتحت الدعوة، فتحت المحاضرات. الآن يكون أهلا وسهلا بعلمائكم ودعاتكم، نرحب بعلماء العالم الإسلامي يدعونا، والآن في القائمة عندهم طويلة من مصر ومن الشام من اليمن من السعودية من كل البلدان يدعونهم. فقضية الإنسان هذا أنا ما أريد أن الإنسان يهاجم، لأن أنا يوم جيت تونس إياكم وخطاب الاستفزاز يا أخوانا من أي جهة،
يعني أنت تدعي إلى الخطاب التصالحي الذي يجمع ولا يفرق ولا يكون خطاب. في برنامج وقفات على القناة التونسية دعوت إلى ثلاث صادات: الصلاة والصبر والصمت. الصلاة والصبر واضحة، لكن ما فهمنا قصدك في الصمت.
الصمت قلت قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك دخل هذا العلماء في هذا الحديث وهو صحيح من 40 نووي في باب الصمت، يعني اصمت عن الشر، اصمت عن الفتنة، اصمت عن الاستفزاز، اصمت عن الشتيمة. متى كان خطاب النميمة والشتيمة يبني مجدا؟ متى كان يصلح قلوبا؟ متى كان يعمر عقولا؟ ولذلك أنا أقول إخوة، أنا يوم أرى الإنسان يشتم وينم أعرف أنه ساقط في ثقافته وساقط في معنويته وساقط في إيمانه. يعني يصلح السب في وقته الشرعي كالتعزير أو ما حصل فيه، أما أنه يستخدم كقاموس الإنسان. ترى بعض الناس فقط ما عنده الاعتراض، ما عنده، يقول ابن تيمي بعض الناس مثل الذباب ما يقع إلا الجرح. ولذلك يجلس أنت في مكان عام والبس ثوبا أبيض وساعة جميلة وقلما وتطيب ورش نفسك بالعطر، سوف تجد الذباب يأتي فيترك هذا كله ويبحث عن أثاليل ويبحث عن جراح ويبحث عن أذى في الحذاء ليقع عليها. يا أخي كونوا نحلة ولا تكون ذبابا. نحلة تقع على الزهور فتجمع الرحيق وتمصه وتلقيه عسلا فيه شفاء للناس، ولا تكون ذبابا يجمع يحمل الأذى ويرفع القذى ويؤذي الناس.
نعم الشيخ عايد معروف عنك خفة الدم والطرافة، هل أضحكت التونسيين؟
والله أنا
سوف أخذ هذا هذا الجزء من حديثك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور عايض القرني. شيخ، ما هي النكت التي أضحكت التونسيين؟
والله تعرف أنا الحمد لله مكتشف النكتة في هذا العصر لأني أرى أن لا، يقول صلى الله عليه وسلم روح على القلوب، وقف الحديث ساعة وساعة، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول لحقا. أتيت لهم مرهقين تعرف بعد ثورة وبعض كذا، ويحبون حتى يقولنا نتابع نكاتك في التلفزيون ونريد منها. أقول تبشروا، فإذا سخنوا في المحاضرة بعد الدقيقة 50 من المحاضرة هم بدأ الملل أعطيتهم. أذكر عند الشيخ بشير في مساكن قلت 3 باختصار نكات. الأولى كان في اليمن، وهذه ثابت، أخبرني عمر باجخيف صاحب دار المنهاج، الإمام يحيى حط القاضي 12 درهم راتب، قال ما يكفيني. قال الإمام يحيى ممسك، قال روح في صعدة ترى في ناس فقراء قرية هناك يهود، خذ الجزية منهم. فجمعهم قال ترى الجزية من الشهر هذا لي إن شاء الله. قالوا ما عندنا شيء، حنا فقراء. قال والله أنكم تدفعونها الجزية لأنهم يهود. قام شايب منهم شيخ، قال ما بيني وبينكم إلا كلمة الشهادة، بننطقها وتعفون الجنية. قال قصدكم تسلمون وتطرقوا الجزية؟ فقام وخذ الجنبية الخنجر وطلق أنه من يسلم يذبحوا اليوم، فصار صدا عن منهج الله وحارب الإسلام بسبب الجزية. الثاني أنه طبعا تعرف القصة المعروفة في السويد، كان في طال شاب في مسجد أتى ذبح الأضحية، ولكن ما الخروف عند ذبح قليلا ثم أقبل بالسكين، يبغى واحد يذبح على الطريقة الشريف. دخل المسجد مربوش ومستعجل عشان معه السكين والخروف يتقلب. قال أبغى واحد منكم يذبح حسبون أنه يقصد المسلمين. قال واحد، أي واحد منكم من المسلمين يذبح؟ قالوا ما عندنا مسلم هنا. قال كلكم ما كن مسلمين في المسجد؟ قالوا لا، يحسبون أنه بيذبحهم. قالوا في الإمام، فالتفت الإمام قال أنا مسلم يعني تتهموني؟ قال وقبل من هذاك بالسكين. قال الواحد يقول الإمام إذا صلى ركعتين، قلت أنا مسلم. هذه من الأشياء، من اللطائف. كنت أحدثهم عن قصة، أنا لما في آخر جمعة هرب بن علي، كنت في ولاية غجرات، كجرات يعني ولاية غاندي في الهند، صلينا مع ما يقارب 10,000 مصلي. تعرف الخطيب الهندي عالم يدعو أن الله ينصر الشعب التونسي، فأخبرتهم عجبهم هذا، فصرت أنقلها في كل محاضرة. فبعدين يقول لي واحد، يقول تراك عدت علينا 12 مرة، فصليت المغرب ثم التفت لهم قلت يا أخواني نسيت ما أخبركم موضوع، أنا صليت في الهند ثم جيت بالقصة قلت أضيفوها سير 13 مرة. فالترويح واجب. يعني ترى العصر هذا ضاغط، العصر هذا ضاغط بآلياته، منافع مادياته. اضحكوا يا أخوان واستأنسوا، لكن في حدود الشرع.
نعم، وحنا في حدود الوقت، يعني مضطرين أن ننتقل إلى الأيام السبعة. دعونا نشاهد أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة، أمر ملكي بإعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء. قوات روسية خاصة تصل إلى سوريا. وفاة البابا شنودة. فتاة سعودية تحمل شعلة أولمبياد لندن. عزاب الرياض يدخلون المراكز التجارية. وزارة العدل تفصل 40 موظفا. الغبار السعودي يغلق المدارس. العالم يحتفل بيوم الأم. الأيام السبعة.
حياكم الله من جديد مع الأيام السبعة وضيفي الشيخ الدكتور عايض القرني. أكيد بإعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد، طبعا كان رئيس مجلس الشورى وصار رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للقضاء، وهو إمام الحرم وهو اللي صلى خطبة الجمعة اليوم، والملك عينه مستشار له. كيف تعلق على هذا الخبر؟
أقول كلمة، الدكتور معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بن حميد كالغيث، أينما وقع نفع. هو ناجح في الشورى، وكل الوجه له، ناجح في القضاء، ناجح إذا كان مستشار لخادم الحرمين، ناجح في الخطابة، ناجح في الإمامة، وليس في غرابة. العالم والوزير والأمير ينتقل من منصب إلى منصب، ليس هناك أشياء خلف الكواليس أنا لي الظاهر. المهم أن هذا الرجل هو مصلح صالح، وأقول له، لأنه يكفيه أنه ابن العلامة سماحة العلامة عبد الله بن حميد، أقول له يا شيخ صالح مرحبا بك في أي مكان، وأقول لك كما قال زهير: وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبله، وهل ينبت الخطي إلا وشيج وتغرس إلا في مغارس النخل.
نعم، هذا يعني لح علي سؤال الآن، يعني تذكر القصيدة اللي وقفت بسببها وكانت في الشيخ صالح محمد قديما؟
أنا وقفت بسببها وألفت، بديت تأليف لا تحزن، حتى الأمير سلمان ثابه الله يقول لي: لو ندري أنك تجي مثل كتاب لا تحزن رديناك ثاني مرة.
وش القصيدة ذيك يعني كانت؟
أنا أثنيت عليه في قانا، كأني تدخلت يعني، لأنه قانا ضربت إسرائيل في لبنان.
نعم.
فأثنيت عليه وكذا، وفهمت طبعا البشر يعني من عهد حتى أحمد والذين أفضل منه شيء، فهذه تلك أمة قد خلت.
كيف تنظر إلى استقلال القضاء السعودي اليوم؟
والله أنا ما أعلم إلا كل خير، يعني أصل القضاء ليسوا ملائكة، يعني ليسوا نزلوا من السماء، فيهم أخطاء مثل غيرهم من الشرائح، عندنا أخطاء تمارس في مثلا الجامعات، تجي أخطاء وملاحظات، وفي العسكرية وفي الأمن وفي المدرسين والدعاء والقضاء منهم، لكني لا أعلم أنا ملاحظات كبيرة يعني أنه إلا أن فيه يعني خلل بشري، نقص بشري.
جاسر الجاسر في جريدة الشرق السعودية بعد أن أثنى على الشيخ صالح بن حميد قال: مجلس القضاء بحاجة إلى رجل عامل وإن لم يكن عالم، يرنو إلى قاض صلد متمكن يفتح مغاليقه ويضع ضوابطه ويستشعر حاجات الناس العجلة وفق رؤية مستنيرة وإدارة فاعلة حازمة. حسنا فعل الشيخ صالح، فهو رجل خدم القضاء إلا أنه ليس أنانيا أو متمسكا بمنصب. هل ممكن أنه يعني يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء شخص مثلا مش عالم، مثلا شخص إداري جيد مثلا؟ هل أنت تنصح بهذا؟
هو المقصود أن يحسن الإدارة وأيضا يكون عنده قدر من العلم الشرعي، طبعا ما بتجي طبيب تجعله في القضاء.
نعم.
أو مهندس، يكون عنده ولو حد من العلم الشرعي سواء قل أو كثر، لكن نفسية الإدارة والحزم مطلوب فيه، وهذه كانت موجودة في الشيخ صالح.
نعم، والآن موجود مشروع كبير وضخم لتطوير القضاء، هو مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء.
الله من أحسن ما قدمه، لا نقول مجامل، خادم الحرمين الشريفين في تطوير القضاء.
نعم.
ومشروعه الذي قام به في مسألة ترميم القضاء وتوسيعه وإعطاء صلاحيات وفصل التخصصات، هذا من المشاريع التي تترك بصماتها الخادم الحرمين الشريفين.
القوات الروسية أرسلت، أو روسيا أرسلت قوات روسية خاصة إلى سوريا، طبعا تضاربت الأنباء. مصدر في البحرية الروسية حسب وكالة أنباء موسكو أفاد أن وصول وحدة من مشاة البحرية الروسية لميناء طرطوس السوري على متن ناقلة وقود، وتضم الوحدة أفراد كتيبة الإنزال والاقتحام لواء مشاة البحرية الروسية. طبعا نفى وزير الخارجية سيرجي لافاروف للعربية، قال لا ما فيه قوات خاصة. المهم أنه الدور الروسي، كيف تعلق على الدور الروسي سواء سياسيا أو عسكريا؟
أنا تعرف أولا مصيبتنا كمسلمين في مسألة سوريا مع روسيا، فاعترضت بالفيتو النقض في مجلس الأمن، ثم اعترضت بعدم التدخل، شوف السلاح، وتدخلت هو في السلاح، أمدت النظام لقتل الشعب، ثم أرسلت هذه الفرق سوان، وغالب الظن أنها فعلت ذلك، ثم إنها تقول تتخوف، ما شاء الله أصبحت منظرة، تقول السنة سوف يحكمون، مع العلم العالم الإسلامي كل الآن الدول العربية أكثر سنة، والعالم الإسلامي نحن السنة أكثر من مليار، ونحن لا نهمش غيرنا من الطوائف، لكن عجيب أن السنة تخاف منهم، 90% من السوريين سنة، وأصبحت موسكو التي عندها لا إله والحياة مادة دولة ملحدة، أصبحت هي تنظر بين الطوائف من يحكم المسلمين، يعني ذبح الشعب، ولكن إنقاذ الشعب في يد بشار وهو أبوه 40 سنة يذبحون السوريين. لم يتلقى شعب في التاريخ من الأذى والتضحية والذبح والتعذيب مثل ما تلقى الشعب السوري من هذه الأسرة الأسدية.
أنت أفتيت بقتل بشار الأسد؟
شوف أنا بقول كلمة، هل دماء السوريين مباحة ودم بشار معصوم محصن؟ من الذي قتل الأطفال؟ هل يجوز قتل الأطفال والنساء والشيوخ في سوريا والقاتل لا يقدم للقتل؟ نعم، هذا يعني هذا أبسط ما يكون، حظ القاتل بالقتل، ولذلك ينبغي أنه يقدم هذا للمحكمة ويأخذ جزاءه، لأنه هو المسؤول الأول عن كل قطر الدم، قتل الشيوخ، قتل النساء، قتل الأطفال، الجرائم الفظيعة التي، يا أخي أنا سمعت عالم الأنف العربية في نقطة نظام يقول لم تفعل إسرائيل بالشعب السوري أو بالعربي 1% مما فعله النظام الأسدي بنا. يعني تصور يعني ضد الإنسانية والإسلام والعروبة والمروءة حتى الإنسان، الله يلعنها سلطة إذا كان بيحكم على هذا بعد ما تهدم المساجد وتمزق المصاحف وتذبح الشيوخ والأطفال، ودك تبقى رئيس يا أخي منه حتى يستحي. لو كان الإنسان بهيمة يمكن ما يمكن يفر، يمكن يفر الحياة من يعني باقي تبقى في الرئاسة، وأنت تشاهد الأطفال والرضع يا أخي الذين في المستشفيات يسقطون الجنين ويموتون ويفصل عنهم الأكسجين، الشيوخ يستجيرون، والله منظر فقط امرأة واحدة تصيح ويتخاطب ابنها الميت، ومنظر فتاة وهي معذبة، إنه يقلق الإنسان ويجعل ضميره. ثم أنت تبقى حتى يا أخي حياة من العالم من يقولك وخلاص أنا ما دام وصلت الأمور إلى هذه لعن الله هذه الرئاسة وهذا الكرسي وأنا راحل، إنما يريد الآن ينقذ نفسه. لكن شوف الله سبحانه وتعالى قدير، يملي لهم ليأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر.
لكن أنت قبل شوي قلت أنه يقدم للمحاكمة، لكن لا، قضية القتل بدون محاكمة يعني أنت هل
طيب إذا استطاع السوريون إيه؟ إذا استطاع السوريون يقتلون نقول لا سلموا عليه. طيب الآن يعني الشعب السوري يجب عليه أن يحمل السلاح يجاهد، بالله عليك يحمي نفسه يحمي عرضه يحمي بناته يحمي أولاده، يجب على السوريون أن يحملوا السلاح، ويجب على العالم أن يسلحهم. هذا فتوى شرعية ما هي بهذه من موسكو. إنسان يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد في الصحيحين، من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون نفسي فهو شهيد، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان، إنسان الشبيحة والنظام كثير منهم ما سجد الله سجدة، يقتحمون البيوت ويقتلون ويسفكون، ثم نقول لا لا عليكم أنكم تنتظرون ولا تحملون السلاح. أصلا الحامل هو السلاح، وروسيا سلحت هو يقاتل بالجيش ويقاتل بالأمن ويقاتل بالشبيحة.
قلت أنه قتله أوجب من قتل الإسرائيليين،
قلت هذه المرحلة الآن قاتلوا الذين يلونكم في القرآن. الآن السوريون الآن يقول قاتلوا إسرائيل، الآن ابدأوا بهذا برأس الأفعى قبل أن تقاتل إسرائيل. الآن لن تقاتل إسرائيل، لن تطهر إسرائيل أو الجولان، حتى بالله بيحرر الجولان وباقي هذا النظام. الذي سلم الجولان هو النظام، والذي باع الجولان هو النظام، والذي فر من الصهاينة هو النظام. هي حماة الديار، يا سلام حماة الديار، حماة الديار، ولكنه لذبح الأطفال والشيوخ والنساء والفرار من أعداء الله عز وجل وتسليم الأرض، هذا حماة الديار.
ما الرسالة اللي أو ماذا يمكن أن تقول للسعودية ودول الخليج؟
أشكر السعودية خادم الحرمين الشريفين وشعبه وحكومتي على الموقف النبيل، أحسن موقف أراه الآن هو موقف السعودية، ودول الخليج أشكرها لأن وقفت موقف ونريد منها الزيادة، لأن موقف دول الخليج حتى في تونس يقول هذا موقف مشرف يرفع الرأس، كل الدول الآن تقول هذا هو الموقف الإنسان النبيل، ولكن نريد زيادة أنها تسلح الشعب المعارضة وتسلح الجيش الحر وتستمر في هذا. يعني هذا موقف نبيل، هذا موقف شرف، هذا موقف دين، لأنه ينتظر من السعودية هذا الموقف ودول الخليج.
نعم. في مصر في هذا الأسبوع توفي البابا شنودة، وصار هناك مجموعة من الأشياء. طبعا البابا شنودة هو البطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية. أريد أن أسألك عن ثلاث نقاط محددة. النقطة الأولى حكم تقديم التعزية أو المشاركة في الجنازة من قبل المسلمين.
والله شوف هذا المصريون علماء مصر، لأن هناك مصالح مفاسد ينبغي أن أعيدها لعلماء مصر في هذه النقطة، لأني ما أستطيع بالتحديد أن أقول في هذا كذا وكذا، لأن هذه فتوى شرعية وأنا أخذت على نفسي أن أي فتوى شرعية تخص العراق قلت علماء العراق، تخص مصر علماء مصر، تخص السعودية علماء السعودية.
مش طيب بسوريا يا شيخ أنت؟
هذا سوري جائز، لأن هذا فتوى عامة يقول أما الفتوى الخاصة يجوز أما الفتوى العامة لا. هذا فتوى يصير يقول إذا سار الجهاد وفرض عين سار للمسلمين والعلماء أن يفتوا فيه، فإذا سارت مصائر البلد يخشى منها شيء فسوريا هذا يفتي فيها كل أحد.
نعم. لا بغير الفتوى، يعني أنا أنتقل إلى شيء ثاني. يعني المدرسة السلفية والإخوانية في تعاملهم مع الحدث اختلفوا، فنجد مثلا داعية وجد غنيم قال وصفوا بأنه رأس الكفر والشرك هذا المسمى شنودة، لكن بالمقابل الدكتور يوسف القرضاوي أرسل برقية عزاء الكنيسة الأرثوذكسية وباسمي وباسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أتقدم بخالص عزائنا في وفاة الأنبا شنودة بابا الأسكندرية. القضية قضية أنه الخطاب مختلف بين الأخوان والسلف.
يحصل الخلاف بين العلماء وتصرف القرضاوي تصرف عالم، لأني أنا بس أن يقول يعني أفتي، لكني قصدي أنه لما رأى المصلحة. أنا قلت لك يا أخي دائما أنا أقول في برامجي أخواني دعونا من الفتوى الفردية، علشان الإنسان يعني بيورط داعية. أنا دائما فتوى المؤسسات، طيب عندنا هيئة كبار العلماء، عندنا الأزهر، عندنا اتحاد العلماء. أحسنت يا اخي،
انا محتاج فتوى،
ريحنا باتحاد العلماء وقول انه مؤفتى اتحاد العلماء وارسل القرضاوي شيخ وارسل من اتحاد العلماء. نعم.
لا يعني مثلا في البرلمان المصري رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني دعا الوقوف دقيقه حدادا على وفاه البابا شنوده. اعضاء الحزب النور السلفي رفضوا الوقوف باعتباره امر غير شرعي. يعني هذه الخلاف ناظر يعني اعطيتك اياه ثلاث صور.
ايوه الان مثل مجلس الشعب، انا لو لاني طالب علم مثلا بالادله اقول وقف الدقيقه هذا ليس من الدين. انا اقول لك نعم. ليس من الكتاب والسنه، يعني اعطني دليل. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد. نعم. وقوف دقيقه هذا ما هو في الاسلام. انا يعني كطالب علم اقول لك
العزاب في الرياض كانوا يعني دائما يتكلمون انه احنا ما ندخل ما عندنا اماكن نروح لها، ودائما كانوا يمنعون من المجمعات التجاريه. في هذا الاسبوع صدر قرار بالسماح لهم بدخول المجمعات التجاريه. البعض اعتبر انه هذه بالعكس هذه فرصه للعزاب انهم يقضون اوقات فراغهم يكونون، والبعض الاخر قال هذه باب فساد وباب فتنه والمفترض انه هذا القرار يلغى.
لا طبيعي. أنا مع دخول العزاب يدخلون بدينهم ومراقبتهم لربهم. المسلم معه دينه، إما أن نقف البوابة ونقول يلا طلع بطاقتك وحلف أنه تعال بشاهد أنت متزوج ولا ما متزوج. يا أخي يدخلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يدخل الكبار والصغار والعزاب، وأخبرنا سبحانه وتعالى بآداب عامة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. خلك محترم سواء أنت متزوج ولا عزوبي وادخل. انت يوم سالتني مشان الدعابه قبل البرنامج كنا نتحدث، قلت ينبغي يدخل بمحرم هو، لكني قصدي انه يدخل وعليه راكب ربه سبحانه. المسلم سواء شوف ديننا عالم يا اخي. طيب اذا ابتلي الانسان وراء سافرنا وسافر غير باريس لندن، دينك معك انت، تعبد الله ولا تعبد الناس، تراعي احد ولا تراعينا. والله شوف فقط اذا بقينا نراقب على الناس مراقبه دنيويه حتى يقول سبحانه وذروا ظاهر الاثم وباطن، هذه رقابه الباطن رقابه الضمير. إن الله يراقبك فغض بصرك، احترم نفسك، اعرف مقدرات الناس، عرض الناس، احترام الناس. إما قضية ما حتى ما تقدر حتى ما يستطيع الجهات المسؤولة مثل هيئة الأمر بالمعروف أنها يعني تفرق بين العزوبي وغير العزوبي. يبغالنا لجنة ويبغالنا شهود.
لا هم قصدهم اللي ما معه عائلة ما يدخل، لأنه هم يخافون أنه تكثر معاكسات.
يعني لابد يجيب المرأة إذا عاد مثلا بيقتضي غترة يروح يجيب زوجته أو يجيب عمته وخالته. ما هو بصحيح، هذه بسط الأمور وخلونا نثق في بعض ونحكم شرع الله سبحانه.
ما معي وقت طويل للأيام السبع الباقية، لكن أنا أسألك عن العالم الاحتفال أو احتفال العالم بيوم الأم. بعضهم قال هذه الأم وهذه فرصة، وهو ليس عيد هو يوم الأم، وبعض الآخر قال لا هذه لا يجوز وهذه بدعة ونحن ليس عندنا إلا عيدان في الإسلام.
الصحيح ما عندنا في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، كما قال عمر أيها الناس قدم صلى الله عليه وسلم والناس عاد، فليس عندنا في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأم بيجي بعدين بعيد البنت وعيد الأخت وعيد الخالة، ولا نحن متعبدين بشريعة إسلامية
وهذا يخالف الشريعة الإسلامية.
عيد الأم يخالف يعني ما له دليل. نعم. شرعي.
مجموعة من الأسئلة الشارع يريد أن يسألك إياها الشيخ عائض. الشارع يسأل.
الشارع يسأل.
هل ندم الشيخ عايض القرني على تعاونه مع الفنان محمد عبده؟
أين نجد مقالات الشيخ عايض القرني؟ لماذا دافعت عن الفنان أحلام؟
كيف يعبر الشباب عن مشاكلهم وهمومهم؟
يا ليت يطمننا الشيخ عن صحة والده.
هل سوف نشاهد ضحايا جديدة في سوق الأسهم؟
كيف تكون العلاقة بين العالم والحاكم؟
ما رأي الشيخ بكثرة حالات الانتحار هذه الأيام؟
الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير من برنامجنا مع الشيخ الدكتور عايض القرني. شيخ عايض قبل أن ندخل في أسئلة الشارع، إحنا كاميراتنا أمس شافتك في مكان في زواج الشاعر فيصل العتيبي وأخذنا لقطات بسيطة ونريد أن أسألك ثم أرجع إلى أسئلة الشارع. دعونا نشاهد ماذا حدث البارحة مع الشيخ عايض القرني وزواج الشاعر فيصل العتيبي.
وأنتم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم العمومة والخوالة، خير خلق الله معلمنا عتيبة مرضعينه، وأنتم فرسان العرب، منكم دريد وحي فالة، من كرمكم ضيفكم يوم الوقوت ندلعينه. وأنتم فرسان العرب، منكم دريد وحي فالة، من كرمكم ضيفكم يوم الوقوت مدلعينه، والرماية عندكم والوثب وفنون الأصالة والشحم والعود الأزرق والوجار مولعين.
شكرا جزيلا.
مرسي بكو.
تفضل يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. يا دكتور.
نبي نقول مرسي بكو. سايب خاي. فولتير جاك روسو.
جاك روسو.
في رواية فولتير رواية لعلهم ما شاهدوا باريس، هذا أكبر كاتب عندهم وشاعر. وكان عندهم رئيس وزراء دومينيك، هذا
دومينيك
اي هذا له كلمه يقول للكولومباول ان كنتم عضلات العالم فنحن ضمير العالم، ونحن اقول له ان كنتم ضمير العالم فنحن نور العالم.
يفهم عربي ترى.
وان شاء الله انك انت مرحب بك عندنا في بلادنا، ولان الله يقول وقول الناس حسنى، وإن شاء الله أنك تفهم إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نور الإسلام إن شاء الله. نور الريليجن.
وبارك الله فيكم جميعا. وأنا سعيد. أنا بسمع شوية بالشعب إلى شعراء تيبة يسمعوا يفهموا. يقول هنا أنا من أرض الرسول. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، علشان فيها باريس. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخياله. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخياله. منا عمر والمثنى صاحب الثلة، وخالد بن الوليد بدارنا جاله. جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. شكرا. وانا تعالجت عندكم في باريس، تعالجت. شكرا لكم ومرحبين بكم في بلادنا، واهلا وسهلا مع الجميع. صبروا على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله من جديد. طبعا لست بعادتنا أن نأخذ مثل هذه المقاطع، لكنه هو أثار انتباهي. سؤالي أولا، أنت تكلم شعر بالشعبي، وهذا يعني مش معتاد من الشيخ عايض كثيرا. الأمر الثاني، أنت تتكلم تمدح قبيلة عتيبة، هل هذا يفهم منه قضية أنه أنت تشجع على القبلية وقضية التعصب القبلي؟
أما قضية عتيبة فامدعوني لزواج الشاعر نايف بن فيصل بن علوي العتيبي، وعتيبة من قبائل السعودية، حتى أني قلت للقبائل ودون نقص في القبائل كلها فخر وجلالة، والتحية للجميع وكلنا أصحاب السفينة، والقبائل ما نفرق بينها في كل حالة، والشرف بالدين وكرمنا المودي فرد دينه، وكلنا الشعب السعودي بيرقنا يحمي ظلاله بالدم الأحمر على حد الطوارئ محتمينه. ومن الأبيات راينا من راي ابو متعب على ميلة عقاله، خادم البيتين جعل امامنا تبطي سنينه. انا لما جيت الى مثل عتيبة الهيله، هم شعراءهم والشعراء يفهمون بهذه اللغه اكثر قصدي، فخاطبتهم بهذا واثنيت على القبائل الاخرى، والله مرنا ان نقول للناس حسنى وان نثني على الناس مكارمهم. انا قلت ان مثلا ارضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حليمه السعديه، وان فيهم كرم وفيهم شعراء، واذا وفدت الى قبيله ثانيه اثنيت بالمحاسن كما كان صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لا واسلم سالمها الله. فكان صلى الله عليه وسلم اذا وفد على قبيله يثني بالجوانب المشرقه، كل قبائل السعوديه وغيرها لها احترامها وتقديرها دون نقص في اي قبيله.
الشيخ عايض، هل ندم على تعاونه مع الفنان محمد عبده في القصيده المشهوره؟
لم أندم، وهذه ان شاء الله من احسن المشاريع عندي وردودها الايجابيه. انا قلت اكثر من 90%، الحمد لله القصيدة الآن عرضت في أكثر من 60 قناة وهي تكرر، وشكرا للأستاذ محمد عبده وشكرا لمن ساعدني،
لأنه إحنا لاحظنا أنه الشيخ عايض القرني عنده تواصل مع الطرف الآخر، مع كافة أطياف، خاصة مثل الفنانين، يعني حسن عسيري شفناه وجاء في بيتكم، عندنا معلومات بس مش متأكدين منها أنه اللاعب محمد نور لاعب النادي الاتحاد، الفنان والمغني حسين الجسمي أنه في ترتيب أنه حيزورك. أيضا شاركت في صدى الملاعب قريبا وهو برنامج رياضي، هذا التواصل اللي أنت يعني هل أنت شايف له ثمار قوية؟
شوف، الداعي المسلم داعي عالمي لكل الناس، هؤلاء موحدون، هؤلاء مؤمنون مسلمون، كلنا عندنا تقصير وكلنا عندنا ذنوب. الفنان، الرياضي، التاجر، المهندس، الفلاح. أنا مثلا الأستاذ الفنان النجم حسن عسيري قال لي الأخ في عبد العزيز العصيمي أنه سوف يزور، قلت أتشرف بذلك، بيتي مفتوح. الرسول الله عليه وسلم في الصحيحين استقبل اليهود وضيفهم، اليهود ضيفهم وتعدوا عنده عليه الصلاة والسلام وقلط لهم الطعام صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي نفتح صدورنا وبيوتنا ونحاور ونعطي الكلمة اللينة والحكمة. وأنا أرحب بالأستاذ محمد نور والفنان حسين الجسمي ومن يأتي من اللاعبين والفنانين، بيتي مفتوح وعلى الروح وسعة، يسمعون إن شاء الله الموعظة الحسنة والكلمة والحوار، و بإذن الله ساعة الباب.
صناعة رموز، يعني هل تؤيد أنهم يصنعوا رموز للوطن كمثل أنه مثلا اللاعب ماجد عبد الله أنه يكون في المناهج، أنت مع مثل هذه الخطوات أنه تعتبر مكاسب وطنية المفروض أنه تعرض للجميع؟
الله سبحانه وتعالى أعطى التخصصات أهلها، قد علم كل ناس مشربهم، عندما تأتي بالمناهج تأتي بأهل العلم وأهل الدراية والفكر، عندما تأتي تعمر عمارة تدعو المهندسين تدعو الأطباء، عندما تعالج عملية جراحية تستدعي الأطباء، هذه مسألة جرنا الحديث لها.
أيضا من انتقدت على المقابلة حقت اللي في صدى الملاعب لما قالوا أنه مها شلبي التي أجرت المقابلة مع الشيخ عايض القرني.
أولا لم يكن هناك خلوة، كان معي الأستاذ هشام الأمين والأستاذ أبو سعد العتيبي، فما كان في خلوة، ومها شلبي امرأة محترمة وشريفة وتقابلت مع غيري من المشايخ، حتى بعضهم قابلت معه مباشر، لكني أنا قلت لا أريد مباشر، لا بد من حضور يعني محرم لي.
محرم لك. أيضا ما دامنا على الفنانين، هناك مقال انتشر أنه أنت تدافع عن الفنانة أحلام، وهذا وجدته أنا في تويتر، وجدته أيضا في البرودكاست يعني موجود بكثرة، وقلت ليس دفاعا عن الفنانة أحلام، أنا ما وجدته حقيقة لا في موقعك ولا في الصحف اللي تكتب فيها، وقلت اتقوا الله وتذكروا أن لها أهل لا ذنب لهم فيما تقولون، وتذكروا أنها تأخذ حسناتكم وأنتم غافلون. وما شدني عندما ناقشت أحدهم عن موضوع أحلام، قيل لي أنها كتبت في حسابها في الفيسبوك بأنها مسامحة كل من يشتمها ويستهزئ بها، أليس ردها معيبا في حق المستهزئين بها؟
أولا والله ما أعرف قصة أحلام ولم أكتب فيها شيء، وكنت مسافر أنا في الخارج كما تعرف، جيت ولم أعلق لا سلبا ولا إيجابا يوم جمعة، هذا يمين. نعم. وليس لي في التويتر، أنا لم أكتب ولا في الفيسبوك ولم أرسل أصلا شيء، لكن الناس ترى يضيفون لي كلمات لم أقولها، وفي
يعني أنت تنفي هذا المقال؟
أنفي هذا المقال جملة وتفصيلا.
نعم. مقالاتك عادة نجدها في الشرق الأوسط، الحرية الملعونة هذا مقال لم ينشر في الشرق الأوسط، وأرسلت أنه في تويتر أنه هذا مقالي منع منه، لماذا منع هذا المقال من الشرق الأوسط؟
والله أنا أرسل الشرق الأوسط، طبعا أحترم القائمين عليها، لكني أرسلت لهم الحرية الملعونة، وذكرت خادم الحرمين الشريفين كلامه المقدسات والخطوط الحمراء.
نعم.
وأنه قلت ما في أحد حتى أمريكا لو إنسان يأتي إلى العالم الأمريكي يدوسه يأخذ جزاءه، والبوذا الآن لما كسروا وحطموا تعرف تمثاله قامت الدنيا ولم تقعد، قلت حتى عندنا لماذا لا يعني يغضب بعض الناس ويطالبنا بالحرية إذا جاء مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قالوا يا أخواني خلوا الناس وترى في مجالات، ولماذا أنتم تقيدون؟ يا أخي هذه مقدسات، هذه خطوط حمراء، فقلت أن الأمم كلها عندها خطوط حمراء، فأنا أرسلته للشرق الأوسط ما أدري، فما نشروه وبعد ما أصبحوا ينشرون، فأنا ذا الحين يعني
ليش ما صاروا ينشرون؟ آخر مقال لك هل في السلفية تقية؟ يعني كان في 21 فبراير
هم نشروا يعني آخر مقال امتنعوا من الحرية الحمراء
الملعونة،
الحرية الملعونة، وأنا ذا الحين الآن القراء عندي 850 ألف اللي في التويتر.
أي.
يعني أصبح
لست الصحف بحاجة يعني.
لا يعني الصحف الورقية أصبحت الآن ثانوية بالنسبة، وترى بعد فترة الصحف الورقية سوف تلغى، يعني ما عاد تصبح كذا
يعني ما راح تكتب بعدين
أنا يعني أنا يسعدني أني أكتب عندهم ولهم هم ثقة عند الناس، لكن إذا قالوا مثلا لأن أرسلت من الحرية، طيب من الحرية أنك تنشر لي مقال الحرية؟
لا في لا يعني أنا هل في مشكلة بينك وبين الشرق الأوسط؟
أبدا
يعني ما ينشرون لك الحين،
طيب أصدقاء ليش؟ بعد هذا المقال ما ينشرون.
طيب ما يمكن أنهم زعلوا عليك ليش تنشر في الشرق مع أستاذ جينال الغامدي
والله
مثلا؟
والله يبغى له مناقشة، يعني إذا لو ناقشوني أجلس معهم مستعدين للحوار والحمد لله.
شكرا لك شيخ عايض.
الله يبارك.
الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ عايض القرني أنه يقول أنا مع دخول العزاب للمجمعات التجارية. السلام عليكم.